أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التفريع الثالث، والذي عليكم السلام تناول فيه الماتن جملة من الأحكام السلبية للوجود، ووصل الكلام إلى هذا الحكم، وهو أن الوجود لا يكون جزءا لشيء، هذا هو الحكم الثالث. الوجود ليس جزءا لشيء، يعني لا يوجد مركب في الوجود يتركب من الوجود وشيئا آخر. هذه المسألة طارة تطرح على مبنى العرفاء، وأخرى تطرح على مبنى الفلاسفة والمشاء. أما على المبنى الأول، العرفاء الذين يقولون ويعتقدون بوحدة الوجود والموجود، فهذه المسألة في غاية الوضوح، غير الوجود لا يوجد شيء آخر. فإذا لا يوجد شيء آخر غير الوجود، فكيف ينضم الوجود إلى شيء ليشكله مركبا؟ فإذا على مبنى العرفاء هذه المسألة وهذه القضية في غاية الوضوح، ولا تحتاج إلى مزيد بحث وإقامة برهان. أما على مبنى المشاء والفلاسفة الذين يقولون بكثرة الوجودات، غاية الأمر على رأي الفهلويين أن هذه الكثرة يكون ما بها الامتياز هو عين ما به الاشتراك، وما يعبر عنها بالكثرة في المراتب. على هذا القول قد ينقض بأنه الوقوع أكبر دليلا على الإمكان. نحن نلاحظ أن الوجود الجسماني يتركب من وجودين، من وجود المادة ومن وجود الصورة. وقالوا أن المادة غير الصورة وهما غير الجسم، ولذا لم يصح حمل أحدهما على الآخر، فلا يقال للمادة إنها صورة ولا للصورة إنها مادة ولا للجسم إنه أحد هذين. التفتنا؟ خب، فهذه وجودات ثلاثة. خب، فإذن هذا البرهان المذكور في المتن الذي هو عبارة عن أن الجزء الآخر، إذا كان الوجود جزءا من شيء فالجزء الآخر والمركب منهما لا يخلو، إما هما الوجود بعينه أو غير الوجود. إذا كان هو الوجود بعينه لا يكون الشيء جزءا لنفسه، وإذا كان غير الوجود ثبت في المباحث المتقدمة أن الوجود لا غير له. نقول طيب ماذا نفعل في الوقوع الخارجي؟ الوجود الجسماني مركب من وجود المادة والصورة، والصورة غير المادة وهما غير المركب، ونقول هذه الشبهة ترتفع بما ذكرناه في تحرير محل النزاع، وهو أنه عن أي وجود نتكلم؟ عن الحقيقة العينية. لكن المشكلة لا، هذا إلى الآن ربما ما ذكرناه، لكن بعد وضوحه كثير من الأمور التي تقدمت وسوف تأتي معنا تصبح سهلة الإدراك. الإنسان على الرغم من أنه حيوان ناطق، شكذا يعرفونه، والمقصود من الناطق ماذا؟ العقلانية والقدرة على التفكير. على الرغم من ذلك في كثير من الأحيان يدرك الحقائق بتلبساتها لا بحقيقتها. أنا مثلا الماهيات لقربها وأنس الذهن بها لا يلتفت الإنسان إلى الوجود، وإنما يركز في تفكيره على ماذا؟ على الماهية، لأن الأنس الذهني أقرب إلى حدود الشيء من الشيء، لأن الحدود مميزات والمميزات أقرب إلى الذهن والذهن آنس بها، فلذا كانت الكثرة أقرب من الوحدة. هذا الأنس وهذا القرب جعل الإنسان يخال أن المتحقق هي الماهية، هي الشجر، هي الإنسان، هي السماء، هي الأرض، فيحمل على الماهية ما هو في الواقع لمن؟ للوجود، ولا يميز بينهما. فنحن في محل الكلام نتكلم عن الحقيقة العينية للوجود، وهذا إدراكه لا يتأتى لكل أحد. خليني أضرب مثال من خارج هذا البحث تتضح الفكرة. الله سبحانه وتعالى في كتابه يصف الإنسان بأنه فقير، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. تمام؟ حمل الفقر على الإنسان هل هو من حمل عوارض الماهية على الماهية؟ إذا قلت نعم نسأل، هل هو من الأعراض اللازمة أو المفارقة؟ إذا قلت لا، فهل هو من ذاتياتها يعني جنس أو فصل أو الحقيقة بتمامها، أو هناك شيء آخر؟ العرفاء وأرباب الحكمة المتعالية يقول هذه الأمور كلها غير صحيحة. حمل الفقر على الإنسان ليس كحمل الزوجية على الأربعة. أنه حمل الزوجية على الأربعة ماذا؟ قلنا صار من لوازم الماهية. لا، فما في حمل، هذا في اللفظ في صورة أيها الناس أنتم الفقراء. في القضية في قضية حملية، هي ليست من لوازم الذات، لأن لوازم الذات ليست في مرتبة الذات. بما عرفنا من أن لازم الذات شيء يعرض على الذات بعد تمام ذاتياتها، شيء يعرض على الذات بعد تمام ذاتياتها، هو من الأعراض وليس من الذاتيات بالمصطلح المنطقي. الإحراق والبرودة بالنسبة للنار والثلج من الأعراض الخارجة عن الذات لكنها من لوازم الذات. الفقر بالنسبة للإنسان ليس عرض خارج عنه كي يحمل عليه فيكون من لوازم الذات، فضلا عن أن يكون مفارقا له. خب، وليس هو من ذاتيات الماهية أو تمام الماهية، لأن العروض على الماهية والمقول على الماهية إنما هو وين؟ في الذهن والتصور. والإنسان بالنسبة للفقر ليس كذلك، بل الإنسان خارجا، أي الوجود الإنساني بناء على أصالة الوجود، الوجود الإنساني هو عين الفقر، بحيث أنه في الخارج لا يوجد فقر، لا يوجد شيء في الخارج اسمه إنسان. فيما نحن فيه، نحن لا نتكلم عن مفهوم الوجود، وإنما نتكلم عن ماذا؟ عن الحقيقة العينية في الخارج التي سوف يأتي أنه لا يمكن إلا أن تكون بسيطة. هذه الحقيقة العينية في الخارج لا يمكن أن تكون جزءا لشيء. وهي لا حد لها، الوجود المطلق لا حد له. عندما يصبح له حد يصبح الوجود الخاص. فنقول وجود الإنسان، وجود جسمي، وجود صورة، وجود مادة، هذا محل نزاع. نحن نتكلم الوجود المطلق والمطلق له حد، وجود وجود خاص. وقلنا في أول البحث
الجلسات الصادمة أن هذا خشع حالا نزاع. فإذا هذا النقض الذي قد يورده المبتدع أي تقول الوجود لجأ لشيء للجزء الآخر والمركب منهما وجودا صار شيء جزءا لنفسه وكان غير الوجود وجود لا غيره لبمادة وصل جسد. هذا الشهاد ليس الحل له أن عندما نتكلم عن المادة الصورة والجسد عن أي وجود نتكلم عن وجود وهو وجود المحدود بالمادة المحدود بالمهية ومحل نتعفود في الوجود المطلق. غير الأمر قلنا أن الإنسان يصعب عليه إظهار هذا الشيء لأنه بالكرارات الكفرات لأنسه بهذه الامتياز وهي الهيات. واضح هذه الفكرة؟ أيضا ثبت لدينا في هذا الفرع الثالث أن الوجود لا يكون جزءا سواء كنا على مقولة العرفاء هي وحدة الوجود والموجود أو كنا على المشار على مبنى الفهويين هو أن الوجود متكثر لكن التكثر في مذاهب ومبيل الانبياس هو عبي إشراق. على كل تقدير لما كان الكلام الوجود المطلق إلى حد لا فيعقل أن يكون وجود جزءا لأن الجزء الآخر الذي انضيه ولكب منهم إما الوجود أصر الشيء جزءا لنفسه وإما ما غير الوجود ووجود لا غيره لا كما ربح في العقل السبيا. واضح الفكرة؟ فإذا إما نعترض من هذا الفرع يقول المات رحمة الله عليه استنتاجا الفرع ماذا كان الوجود جزءا من شيء. خب هنا الأخير الوجود جزء له لأنه فقط ليس جزءا من شيء يعني لا يوجد شيء حتى اللي قرأنا قبل قليل لا يوجد يترك من وجودي وغير وجود هذا برهن عليه. طب هذا الشيء الإضافي الذي يضيفه يقول الوجود لا يكون مركبا من أجزاء. هذا الشيء الذي عقده المال الأفراح لأن الملصدرة عقه بحثا مستقلا سلط الضوء عليه أنه يعتبر من الأمور عند أرباب أصالة الوجود. ففي الأصفار تعنوان إن الوجودات هويات بسيطة الوجود هويات بسيطة ليست مركبة. بأي برهان تكون هويات تكون وجود هوية بسيطة يرون أنه بذات برهان بسيطة هذا الوجود إن تركى لا أخي يتركى من عند المركب من جزء بدنا يتركى من جزئين فقل هذا جزء هل ما وجود أو غير الوجود فتركى من نفسه وإن كان غير الوجود الوجود غير فالقرآن المتقدم بذاته يشف نستطيع نقطة هذا بروح يكفينا ما قد للإذعاني ببطل وجود بدع أن النجل المطر ينفي الغيرية نفي المثلية وفي الجزئية أن يكون وجوده صفر يعني أمر قاهر لا يمكن لشخص يعرق بنفي الغيرية وفي المثلية وفي الجزئية ومع ذلك يقول لك الوجود هذا ناجح منطق طبيعي. هنا يأتي السؤال أن هذه أن الصوت العل الوجود بسيط هذه البساطة لمفهوم الوجود أم مثل الوجود الصحيح بحثنا هنا نقرأ في الحقيقة العي لكن في محل هذا الحكم على كل من مفهومه أما أن المفهوم بسيط فلأن الجنة فصله كيف مفهوم ما هو كيف من المقلات جود الجنة والفصل له أما أن المساق بصير فقد عرفت ناتج منطقي مجموعة من الاعتقادات المتقدمة. لكن لا يمرنا لأنسنا بحدود خال هذا الشيء رسول والذي يكون مركبا في الواقع هل مالي فنعطي احكام الميل تمام الكلام في عمل كم ذلك يقول أن الوجود لا وجود لشيء يعني لا يتكّ من الوجود شيء آخر لأن الجزء الآخر والمرك منهما إن كان هما الوجود بعينه فمعنى لكون الشيء جزءا لنفسه لما ثبت في البق تفريط بين الجزء والكل الجزء وهناك ذكر أن الغير الجزء فلا يكون شيء جزء نفسه لذا يحمل عليه وقال الضرو جرع بينما يقال ماذا الحيوان الإنسان والإنسان حيوان في الجزء التحليل هنا الذي يرجع للكل وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود غير الخبر كما باطل الذات لأنه ثبت أن الوجود لا يراه لأنه كل ما هو غير وجود وباطل محض إذ لا صلة غير وجود فالتركيب وبهل ما يقول عنه أنه الله صدرنه بنوان استقل أحذي عن بطل هذا البيان يثبت أن وجود ماذا لا لا يتغير أن وجود بسيط في ذاته ما قال في ذاته لأنه كن مركبا بما له من الحد الوجود الجسماني مركب بسيط مركب ما له وصورة الجسم مركب من حد وهي وصورة لأن هذا ليس هو الوجود الذي نتكلم عنه الوجود الذي نحن نتكلم عن الوجود الوجود المطلق هذا تمام الكلام في تفريع أراد الثالث التفريع الرح الأمر فيه سهل بداية تأتي إلى الذهن شبه يعني أدخل إلى الفرع الرابع بمتين حصل هذه الشبهة أنك في المراحث أيها توصلت إلى حكم بتين جزمي وهو أن الوجود لا غير له شاء أسرار النصاب الوجود لا غير له لأن غير الوجود بطان محض إذا كان الأمر كذلك كيف نرى أحكاما وصفات تحمل على الوجود قرنا في المنطق يعني صيغة مسألة منطقية هذا الشبهة وقف على مقدمات ثلاثة المقدمة الأولى أن الوجود غير رهن عليه في مباحث الساق هذا واضح المقدمة الثانية أن هناك أمورا تحمى على الوجود صحيح الوجود إلا الوجود ممكن الواجب الوجود أصيل هناك أمور على الوجود بالوجود المقدمة الثانية المقدمة الثالثة درسنا في المنطقة أنه في قراية ماذا اشترى الاتحاد من جهة مغايرة جهة أخرى ماذا أنت ذلك؟ أنه عندما نحمل الشيء على الوجود كان هو مغايرة والمقدمة الأولى ماذا؟ الوجود لا غيره؟ لا هذه يظهر حلف الوسط ومس رحمة الله عليه جاء بيتبيع الرفع هذه شبهة لكي تطرح هذه الشبهة لابد نحرر محل النزاع عن أي حمولين نتكلم قبل قليل واحدة من المقيمات الشبهة ما كان أن الوجود على أي شيء عن أي حمولات نتكلم المحمولات على نوع النوع الأول ما يفو به الوجود حقيقتان قولنا الوجود أصيل من قبيل قولنا الوجود علة هذا النمط من الأوصاف يحمل على الوجود حقيقة من باب إسناد الشيء إلى ما لأن هذا إسناد مجازي حقيقة الوجود أصيل حقيقة الوجود علة أما وجهة نوع من المحمولات ما يحمل على الوجود بشيء وهو هذا الذي قرته قبل قليل، أن الإنسان لأنسه كفر فيأتي بأصاب الماهية وحملها حلال، فإن في الواقع تكون رفان لما هي لأهل، فإسناء إلى الوجوب يكون من باب إسناد شيء غير ما هو له. كأكثر الأصاف التي تتكلم كلمات داشة، فنقص جود ملك الشجرين حجر إلى وقصير في الأصاف الواقع لمن لما هي. هنا عن أي أصاف نتكلم، صواب أن نتكلم للقلب أو أسمال ثاني، لأنه على القول بأصالة وجود موضوع كل بناء الوجود، الوجود المطلق أو الوجود اللي له حد وخاص الوجود المطلق. فنحن نتكلم عن صفات اللي من النوع الأول، حصة التي من النوع الأول هي ليست شيء للوجود، الحمل حمل بالقية اللفظية في تحليل المفهوم، أما في الواقع لا يوجد إثنينية. نقول إن الحمل يقتضي ماذا؟ المغاب وجودي غير أن فعت شبه. وهذا نظير ما تقدم سابقا لدعي كل السهروات كيف أرسل أن وجوده موجود بهذه لم يعرو شيء عليه. نحن في أيضا من هذا القبيل أقرأ يقول رابعا أن يلحق الوجود حقيقتان، ما يتكلم عن صنف أول المحمولات، صنف الثاني من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته، إذ لو كانت خارجة عن ذاته يعني غير الوجود طلان فحط الوجود لا غير، جاء في هذا الأمر سيدفع هذه الشبهة. واضح كلام؟ الفعل الذي أده المصنف في المقام يرجع إلى التصميم للوجود بلحاظ إطلاق هذه اللفظة. الموجود من حيث اتصافه الوجود يوجد له قسمان لا ثالثة. القسم الأول ما بالذات، الثاني ما بالعرض. أما القسم الأول وهو ما بالذات، قولنا الوجود موجود، هذه الموجودية التي تحمل على الوجود ليس شيئا على الوجود، بمعنى أنها عين نفسه عين ذاته بهذا الطول أساس الذي فرضه هرواته. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتصف الوجود على هي، فيقال الوجود ما يقال الوجود موجود، يقال الهية موجود. هذا العرض ما عرفت في الفقه أن الماهية في أفق ذاتها الموجودة ولا عدو، وإنما هي توجد بالوجود. ولذا قلنا أن المحلات التي تحمل لنا هذا قلنا بأنها مع الوجود، أنه لابد أن يفاض الوجود على ما هي حتى يحمل عليها تلك المحلات التي عرفنا بجد رأيها بذاتها وذاتها ولوازمها ومفارقات ما يحمل الإناهية. لأن معنى أن ما هي موجودة وخروجها عن حدها ما هوي، حد ما هي ما هوي هو حد الإسواء، أنا عندني خرج عن هذا الحد، وبما أنه ليس ذاتها لابد أن يكون بإفاضتي عليها. إذا الذي يطلق عليه وجود قاطع يكون بالذات قول الوجود، موجود أخرى يكون بالعرض. هذا الواقع لا بي أن أقول أنه فيع، يعني هم فيع على أصالة الوجود، لأن بعبارة عن هذا التفريع ذكرناه صار صار فيقول تفريع أمر، إنما ماذا التذكير بما قدم. يقول وخامسا أن للموجود حيث اتصافه بالوجود، مر الموجود من حيث عم اتصافه بالوجود ما في ذاتها نحو انقسام إلى ما بالذات وما بالرأس، فالوجود موجود بذات بمعنى أنه عين نفسه، الماهية موجودة بعرض
ليس بوجود بنظر النفس ذاتها، وإن كانت وجودها بوجوده حقيقة. أما الثالث لا يمكن أن يعرف، الذي قابل هذين النحوين من الوجود هو عدم، والعدم عرف أنه بطان محض لا شيء، وليس له ذات. فإن أبحث عن هذه الذات في أي قسم تدخل، عدم بطان محض، فيما ليس بموجود بالوجود. ما هو ليس بموجود بالوجود؟ لا، هذا قابلنا من العقل يقبلهما بالذات. أما إذا رجع إلى كلا يعني لا يحمل عليه الوجود أصلا، هو بطان محض وهو العدم. هذا ما هو الكلام في ماذا؟ في التفريع الخامس. التفريع السادس في الكتب الفلسفية، هذا التفريع السادس ذكر في عنوان وهو أن الوجود عارض على الماهية زائد عليها. التفريع ده نعم. أما هنا شوف ما ذكره في البداية وهذا في الاعتبار أنه أول دروس طالب الفلسفة، نحن نحتاج إلى أن نفهم القضايا مستقلة. أفهم القضايا على نحو الاستقلال يأتي الربط بينها، فإن الربط بين القضايا فرض أهم القضايا. فإذا كان كتاب في بعض نحن أصل القضايا نعم، ما معنى المعنى معنى عار ما معنى هذا النفع، فكيف نحن ونربط بين القضايا؟ لذا أكثر الأحكام التي ذكرناها للوجود ذكرت هناك فصل مستقل. أم هنا بعد أن طبعت لنا المحاط في بداية أخذنا هنا أراضي في الوجه، يا أراضي أن كل هذه القضايا التي بحثنا هناك مستقلة هي فراق من فرعات الصوت الوجه. فهذا طريقة منطقية تبيع بين بعد أهم القضايا هنا بيننا هذه بقى. لذا إنها هذه القضايا التي ذكرت مستقلة هنا بحثت هذا إعادة على صوت الوجه. هذا التفريع السادس إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أنه لابد أن يفاضل الوجود على الماهية حتى يحمل عليها تلك المحمولات التي عرفناها بجميع أنواعها بذاتياتها وذاتها ولوازمها ومفارقاتها وتمام ما يحمل على الماهيات. لأن معنى أن الماهية موجودة هو خروجها عن حدها الماهوي. حد الماهية الماهوي هو حد الاستواء. معنى أنها موجودة يعني خرجت عن هذا الحد، وبما أنه ليس من ذاتها لابد أن يكون بالإفاضة عليها. فإذا الذي يطلق عليه الوجود طارة يكون بالذات كقولنا الوجود موجود، وأخرى يكون بالعرض. هذا في الواقع لا ينبغي أن نقول عنه تفريع. يعني نعم هو تفريع على أصالة الوجود، لكن باعتبار أن عين هذا التفريع قد ذكرناه صراحة سابقا، فيصبح هنا ليس تفريعا لأمر جديد، وإنما هو ماذا؟ تذكير بما تقدم. يقول وخامسا أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود، مرة الموجود من حيث عدم اتصافه بالوجود كما الماهية في أفق ذاتها، نحو انقسام إلى ما بالذات وما بالعرض. فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه، والماهية موجودة بالعرض أي أنها ليست بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها، وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة. أما الشق الثالث لا يمكن أن يفرض، لأن الذي يقابل هذين النحوين من الوجود هو العدم. والعدم عرفت أنه بطلان محض لا شيء، وليس له ذات كي نبحث عن هذه الذات. في أي قسم تدخل. العدم بطلان محض في قبال ما ليس بموجود بالوجود. ما هو الذي ليس بموجود بالوجود؟ لا، هذه إذا قابلنا ما بالعرض يقابله ما بالذات. أما إذا رجع إلى كليهما يعني لا يحمل عليه الوجود أصلا، هو ليس إلا البطلان المحض وهو العدم. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في التفريع الخامس. التفريع السادس في الكتب الفلسفية، هذا التفريع السادس ذكر في عنوان مستقل، وهو أن الوجود عارض على الماهية زائد عليها. حتى في البداية، نعم. أما هنا شوف الفرق بين ما ذكره في البداية وما ذكره هنا. في البداية باعتبار أنه أول كتاب يدرسه طالب الفلسفة، فنحن نحتاج إلى أن نفهم القضايا مستقلا. بعد فهم القضايا على نحو الاستقلال يأتي الربط بينها، فإن الربط بين القضايا فرع فهم القضايا. فإذا كان أول كتاب فلسفي وبعد نحن أصل القضايا لم نفهمها، ما معنى الماهية، ما معنى عارض، ما معنى كذا، هذا لم نفهمه بعد، فكيف نأتي ونربط بين القضايا؟ لذا أكثر الأحكام السلبية التي ذكرناها للوجود ذكرت هناك كفصل مستقل. أما هنا بعد أن اتضحت لنا المصطلحات في البداية وأخذنا هنا أصالة الوجود، جاء الرابط أن كل هذه القضايا التي بحثناها هناك مستقلة هي في الواقع من تفرعات أصالة الوجود. فهذا طريقة منطقية تراتبية بين المباحث، بعد أن فهمنا القضايا هنا بين لنا هذا الارتباط. فلذا في النهاية أكثر هذه القضايا التي ذكرت مستقلة هناك بحثت ماذا؟ كتفريعات على أصالة الوجود. هذا التفريع السادس إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.